الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نريد أن نقول أيها الإخوة الكرام، إن عقيدتنا ما جاءت إلا للتطبيق، وتكون واقعا حيا في أرض الله تبارك وتعالى تتنزل عليها الأحداث جميعا، وتوطأ لها أكناف الأرض والناس والأحوال والوقائع جميعا. ومن هنا كان حديثنا فيه نوع من التكرار، لأننا في جانب العقيدة والإيمان لا نمل التكرار اقتداء واعتداء بالقرآن الكريم حين يكرر الألفاظ في مجال العقائد حتى تترسخ وتتأكد وتصبح بيانا واضحا. لذلك أيها الإخوة الكرام، كان الدليل من صلب العقائد في الإسلام. لا يكتفى من المسلم أن يحفظ كلمات يرددها كالببغاء لا يفقه لها معنى، ويقال له اعتقد وأنت أعمى، ولا تردد هذه الكلمات فإن أسرارها بيد رجال مخصوصين أو بيد فلان أو علان من خلق الله عز وجل. فقد ألغى الإسلام كل هذا الكهنوت وكل هذه الأسرار، وجاء بالعقيدة بينة واضحة، ولم يكتف بتبليغها للناس في بيانها ووضوحها، وإنما علمهم الدليل عليها وناقشهم فيها نقاشا طويلا. وإذا صمتوا أو سكتوا أثار لهم مكامل الأدلة، وساق لهم هذه الأدلة من بين أيديهم ومن خلفهم، ونوعها لهم تنويعا شاملا حتى يوقن المسلم على بينة ووضوح، وحتى يصبح الإيمان ليس مجرد تصديق، وإنما هو تصديق جازم لا يقبل الريب ولا يقبل الزعزعة ولا التشكيك، ولا تستطيع أن تنال منه الشبهات وحجج الآخرين. لذلك كان التفكير فريضة إسلامية، التفكير فريضة إسلامية. لا يقول الله تبارك وتعالى لنا اعتقدوا هذا واعتقدوا ذلك ثم يمضي، وإنما من لطف الله سبحانه وتعالى وتلطفه في استدعائنا، ومن رحمته ومودته واحتفائه بعباده سبحانه، وهو كما علمنا الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما كتبها أحد عليه حاشا، وإنما هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي استهل كتابه الخاص من معجز بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فاختار من صفاته الكثيرة ومن أسمائه الحسنى، اختار لنا صفة الرحمة، ثم كررها لنا في استفتاح كل سورة، فضلا عن تكرارها في أواسط القرآن إلا سورة التوبة كما تعلمون. من الرحمة يبني اسميه لسما واحدا في الاستهلاك، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاتان صيغتان من صيغات التكثير اللتان تدلان على غاية الرحمة في جانب الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان من لطفه وكرمه ورحمته بعباده أنه حين يأمرنا أو يعلمنا أو يفرض علينا عقائد معينة لا يلقي إلينا الأوامر إلقاء جافا جامدا. القوانين الوضعية كما ترون أو المذاهب البشرية تأتي مثلا بالمادة الفلانية، تقول من فعل كذا يجب على المواطنين أن يفعلوا كذا في مسألة ما، يجب عليهم يتوجهوا لتنظيف مثلا الانتخاب، يجب عليهم أن يفعلوا يجب والمحاضير يجب أن لا يفعلوا كذا، فإذا فعلوا كانت العقوبة كذا. أوامر جافة مترددة على نمط واحد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها علما إلا إذا كان متخصصا فيها من جانب، ومن جانب آخر لا تستطيع النفس أن تقبل عليها في شوق وارتياح وترحيب إلا إذا كان هناك من فعل الإنسان فيها. أما الله تبارك وتعالى فجل شأنه وعزت أسماؤه وعظمته وصفاته حين يأمرنا أو يطلب منا أو ينهانا ينوع لنا الأساليب ويلصق لنا سبل الدعوة حتى تقبل النفس البشرية على أمر الله في شوق ورضا. في العقائد بالذات قرن ذلك بالدليل فجعل الدليل من العقائد. يا إخوانا الكرام تنبهوا لهذه المسألة. يقول العلماء إن العقائد لا يقبل فيها التقليد. ما معنى هذه الجملة؟ يعني مثلا الفروع، الفروع مثل مثلا الصلاة، المسح على الخفين، الوضوء، كل الأعمال الفرعية التي جاءت في الشرع، كل الأعمال الفرعية إذا كان الإنسان قادرا على طلب الدليل ومعرفة الدليل ينبغي عليه أن يفعل ذلك. يقول له مثلا المسح على الخفين حكمه إيه؟ حكمه أنه سنة أو رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزمه إذا يكفيه هذا، يكفيه إذا كان غير قادر على طلب الدليل يسأل واحد عالم ويقول أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم بقى الإنسان إذا لم يكن قادرا أو متخصصا، لا يلزم أنه يعرف أن هذا الحديث في البخاري ورواه صفوان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثلا وكم صحابي. كل هذه تفصيلات يكلف بها العلماء ويكلف بها القادرون على طلب الدليل فقط. أما في العقائد فلا يستفى من الناس جميعا ما داموا يعقلون وما داموا يفقهون وما داموا يفهمون وما دام لديهم آلة التكليف الكبرى وهي العقل، المعجزة الإلهية التي منحنا الله إياها، ما دام الإنسان يملك هذا العقل وهذا الفهم والفكر إذا لا يكتفى في العقائد بالتقليد، بل لا بد أن يفهم معنى العقائد وأن يفهم الدليل الإجمالي عليها على الأقل. يعني مثلا تقول له من تعبد الله سبحانه وتعالى، اذا لابد ان يفقه ما معنى الله عز وجل هو الخالق الاعلى الذي خلق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، ويفهم الدليل على وجود الله ان الله هو الذي خلق هذه السماوات جميعا، يفهم الدليل على الاخره مثلا مالك يوم الدين، يفهم حتى لو اتى بايه من القران او معنى ايه او انما كلام يستدل به ولو اجمالا كان هذا الاعتقاد صحيحا، والا لم يكن الاعتقاد صحيحا. لا بد في العقيدة من الدليل ولو كان إجماليا، لا ينبغ التفصيلي، الدليل التفصيلي اللي ينبغ اللي هو يقيم العلماء ويفصل فيه هذا مطلوب من العلماء، أما الدليل الإجمالي في العقائد فلا بد منه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو ما يسوقه الإنسان أو ما يسوقه مطلقا سواء الإنسان أو ما يسوقه الرحمن سبحانه على صحة شيء ما إثباتا أو نفيا. إذا سقت كلام هذه دعوة، ما الدليل على صدق هذه الدعوة؟ الكلام الذي تأتي به أو العمل الذي تأتي به لتؤيد دعواك ولتبين أنها دعوة صحيحة أو لتبين نفيك وأن نفيك صحيح يسمى هذا دليل. فمثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، واحد ادعى على واحد ان له عنده مال، نقول له ما الدليل على ذلك؟ ممكن يأتي بصك الشيك اللي سموه شيك ولفت لجعلتها الصك الشيك لكلمة عربية صحيحة اخذوها منا، ثم اوروبا يوم كانت جاهلة لا تعرف شيء اطلاقا فقالوا بتأخذ من المسلمين حتى الكلمات على نفس الدورة الذي نأخذ منها نحن الآن، فقلنا صك يعني إيصال بمبلغ ما، اتنقل عندهم وحرفهم ما يعرفوش ينطقوا الصاد قالوا شيك أو شك، وبعدين لفت الأيام ورجعت لنا بضاعتنا ردت إلينا لكننا ننطقها كما ينطقها الكفار والأعاجم مع الأسف الشديد، مع أن لدينا الكلمة العربية الأصلية الصك اللي هي حرفوها إلى شيك ورجعت لنا، وإحنا نقول فلان خد شيك دفع شيك إلى آخره، ونستعمل الكلمة الأجنبية بدل الكلمة العربية الفصيحة. واحد يقول له بقى إيه الدليل على أن له مال؟ يقول عندي يبرز صك، يبرز صكا يعني إيصال هذا دليل، أو يأتي بشهود هذا دليل. فإذا عجز عن البينة النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فكذلك هنا أيها الإخوة الأحباب عندنا دعوة نقول الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، ونقول الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، ونقول الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر وبيده ملكوت كل شيء، ونقول القيامة لا شك فيها ولا حق لا ريب فيه، ونقول كل العقائد التي تكلمنا فيها لا يقبل من المؤمن إلا أن يفهمها فهما صحيحا. لا أقصد الفهم التفصيلي الذي يطلب من العلماء، إنما الفهم الإجمالي الأساسي والدليل على هذا الفهم. ولذلك كان طلب الدليل عندنا نحن المسلمين يصل إلى درجة التكليف العيني أو التكليف الكفائي. ولا يوجد دين أو مذهب في أرض الله عز وجل، لا يوجد مذهب أو دين أو منهج يجعل الدليل والتفكير دينا من صلب الدين مثل الإسلام إطلاقا. ولذلك تجد القرآن كثيرا ما يستثير هذا المعنى في نفس الإنسان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فسحت. يقول مثلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا، مش ليأخذ الدين، لا ليتفقه في الدين، والفقه هو غاية الفهم. فنحن إذن على دين يتحدى الأولين والآخرين. لماذا؟ هل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ركب؟ والله ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وهو بشر في نهاية المطاف محدود القوى والقدر، إنما لأن هذا الدين هو من صنع الله تبارك وتعالى، وهو الذي أتقنه وأحكمه، وهو الذي أنزل به كتابا معجزا إلى يوم القيامة. لذلك كان دينا لا يقول فقط اقبلوني على علتي، إنما يقول تفكروا في كل كلمة تأخذونها خطوة بالعقائد العليا، وافهموا وحاوروا وناقشوا، ومع الأدب طبعا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لما نحن دين لا يخاف التفكير، بالعكس بل يوجب التفكير أحيانا ويجعله واجبا عينيا على كل فرد، زي ما قلنا الدليل الإجمالي في العقائد، أو يجعله واجبا كفائيا على العلماء، الدليل التفصيلي يجعله واجبا كفائيا. أقول أيها الإخوة الأحباب، كان من تمام رحمة الله تبارك وتعالى بنا نحن المسلمين أن علمنا وجعل معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة تخاطب القدر المشترك في البشر إلى يوم القيامة. كما تكلمنا في الرسل عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن كل نبي من الأنبياء الله عز وجل كانت له معجزة حسية في الغالب، فمن من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، معجزة حسية. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته معجزة واحد تخاطب القدر المشترك في الإنسان إلى يوم القيامة، والقدر المشترك في الإنسان إلى يوم القيامة هو العقل والفكر والدليل والفهم وترتيب الأمور على وجه معين. كل هذا جعل للقرآن منزلة لا تضارع، مستمرة متصلة المدى إلى يوم القيامة. من هنا نقول إذا كانت القوانين وإذا كانت الأوامر وإذا كانت المذاهب والمناهج تأتي بالكلام وتلقيه على عوائله وتطالب الناس أن يخضعوا فهموا أو لم يفهموا، نقول نحن الدين الذي يلزم الناس أن يفقهوا وأن يتفكروا وأن يفهموا، ولا حرج علينا ولا جدل ولا نخاف إطلاقا من أي سؤال إلا سؤال واحد فقط قدر علينا في العقائد، لأن طاقة الذهن البشري لا تستطيع أن ترقى إليه ولا أن تستوعبه، وهي ذات الله تبارك وتعالى. فالدين البشري لا يستطيع أن يفكر إلا فيما يراه من الأشياء والأحياء، فيما رأى أو سمع، فيما أحس أو لمس بالحواس، حواسه وفكره يستطيع أن يفكر في هذا المجال ويمتد التفكير ويشتص ويبلغ الآفاق العلى وينزل إلى الأعماق الدنى، ولكنه لا يستطيع أن يحوم حول ذات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ القرآن أيضا جاء بدليل عقلي على هذه المسألة، لم يقل يعتقد وأنت أعمى، إنما قال هذه مسألة رحمة بكم لا تقترب منها. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يستطيع أن يحوم حولها ولا أن يجد سبيلا واضحا إليها إلا ما علمه وحي الله تبارك وتعالى، والدليل هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما دام الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في الوجود، فكيف يستطيع العقل البشري أن يخوض في هذه المسألة؟ لا يستطيع قط إلا مزولا بوحي الله تبارك وتعالى. ومن هنا بسط الله عز وجل الأدلة على دينه وشريعته بسطا واضحا طويلا في القرآن، وبسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. مثلا خذوا مثلا على بعض العقائد، نحن نتكلم على الأصول الكلية للمسائل ولا يتسع الوقت لكي ندخل في التفاصيل، إنما مثلا خذوا أسلوب القرآن في التوحيد مطلق. أولا في الدين جملة يأتي الله سبحانه وتعالى أحيانا بالعقيدة أو بأي حكم من أحكام الشريعة عن طريق الأمر المجرد، ثم عن طريق الخبر المؤكد، ثم عن طريق الحوار، وعن طريق ضرب الأمثال، وعن طريق القصة يسوق القصص حتى يدعم المبدأ أو الحكم الذي يريد أن يثبته في الناس. أساليب كثيرة جاء بها القرآن وجاء بها السنة في هذا الباب. خذوا مثالا تفصيليا، مثلا التوحيد. كان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يقول أنه هو الإله الحق الواحد فاعبدوه، وإن لم تفعلوا ألقيت بكم في ناري ولا أبالي، على طريقة القوانين الجافة. افعل لما يقولوا اعمل حاجة واجب ما يدوش جزاء، القوانين الوضعية عاجزة أن تعطي جزاء، فالفلسفات البشرية جميعا تعجز أن تعطي جزاء حسبا، تقول لك لا بس كفاية أنك بقيت مواطن صالح وبقيت ده مش باعث، ليس هذا باعثا يستطيع أن يحرك الإنسان في كل واقع. أما في النهي يقول لا يصح فعل كذا وكذا، وإذا فعل فعليه عقوبة كذا، عليه سجن، عليه مثلا حبس، عليه غرامة، عليه كذا، هكذا لا تعطي الجزاء وتعطي العقاب. أما الله تبارك وتعالى حينما يأمرنا عن هذا يتدرج بنا في كل الأساليب حتى يؤكد المعنى في أنفسنا ويشوقنا ويأخذ بأيدينا أخذا رفيقا رفيقا حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة في نهاية المطاف. لذلك مثلا التوحيد الذي هو أهم عقائد الدين جميعا، لما أراد الله عز وجل أن يخاطبنا به لم يقل هكذا، اعتقدوا التوحيد وإن لم تعتقدوا ألقيت بكم في ناري ولا أبالي، لم يقل ذلك، وإنما قال خبر مجرد الأول، وإلهكم إله واحد، الله واحد لا شريك له. فلما كذبوا ترقى بهم وأكد لهم، أكد لهم بإن حرف توكيد ونصب إن، أكد لهم بالقسم، ربنا جل جلاله رب العالمين يقسم لعباده لخلقه لهذه المخلوقات التي لو أراد أن يهلكها جميعا وأن يذهب بها جميعا وأن يريدها أي مورد لا تستطيع أن تستعصي ولا أن تستعلي ولا أن تمتنع، لكنه لطفا ورحمة يقسم لهم، من أغضب الجليل حتى حلف، يقسم لهم أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، يؤكد بإن، يؤكد بالقسم، يؤكد باللام، يؤكد بأي مؤكد في اللغة العربية من أجل أن يلين هذه القلوب. فإذا أنكر الناس بعد ذلك أورد لهم أسلوب المحاورة يحاورهم في شأن التوحيد، يأخذ ويعطي في الكلام حتى لو يطلع كلام جاف مجرد، فإذا لم يستجيبوا انطلق إلى الأمثال، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فإذا لم يستطيعوا دعم ذلك بقصة، إذا لم يستجيبوا لدين الله ساق قصة على التوحيد. كل هذا لينتهي بالإنسان، إذا لم تنفع كل هذه الأساليب ساق لهم الأدلة، الأدلة بأنواعها المختلفة. فنحن في التوحيد نأخذ مثال سريع، يقول الله تعالى وإلهكم إله واحد، هذا كلام خبر لا تأكيد فيه إنما هو بيان للحقيقة. فإذا أنكر الناس أو إذا أراد الله عز وجل أن يؤكد حتى يقطع الشكوك والشبهات على الناس يقول لهم ويؤكد ويقسم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا قسم، أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة المصفوفة أو بطوائف الخيل، خيل المجاهدين التي تصف للقتال في سبيل الله، أقسم الله بهذه الطائفة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، أو تأكيد بإن والقسم واللام إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فإذا جادل الناس في دين الله بعد ذلك حاورهم وضرب لهم الأمثال، مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ده مثل للتوحيد وللشرك. يقول اللي بيعبد إله واحد مثلا يضرب. يا أيها الناس اضربوا مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أمثلة كثيرة في القرآن. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الذين يتجسسون بغير الله عز وجل، الذين يتخذون آلهة يستنصرون بها في هذه الأرض سواء كانت من الشجر أو الحجر أو البصر أو الأشجار، النجوم أو الكواكب أو الإنسان المسكين الهزيل يتخذ إلها من دون الله يعبد ويخضع له ويطلب منه النصرة وقضاء الحوائج، هذا أمر عجب. يقول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه أمثلة ضربها القرآن، أراد الله عز وجل أن يمثل لنا التوحيد بأمثلة مختلفة حتى ينوع الأسلوب وحتى يقبل الناس على الفهم وعلى الاستجابة لله وعلى القرآن. فإذا لم ينفع ذلك وذلك ساق له أسلوبا آخر، محاورة إبراهيم مع أبيه، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر ما قال القرآن على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاورته التوحيدية مع أبيه ليقتلع منه الشرك وأسباب الشرك. بعد ذلك تأتي القصة كما قص الله لنا قصة إبراهيم عليه السلام تفصيلا وقصة يوسف وهو في السجن، يدعو للتوحيد وهو في السجن. قصة يوسف قصة من خلالها أراد الله عز وجل أن يدعم التوحيد، فبين لنا أن يوسف حين ألقي في السجن وحيدا فريدا طريدا مهينا لأنه اتهم بعرض امرأة، مع ذلك قام عليه الصلاة والسلام يؤكد معالم هذا الدين من التوحيد والإيمان بالآخرة والإيمان بالرسل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ألا هو التوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا انظروا حوار من خلال القصة، الإنسان مشوق القصة من خلال القصة يربي الله عز وجل في المؤمن معنى التوحيد، وليس معنى التوحيد فقط بل معنى الثبات على التوحيد حتى النفس الأخير، وليس معنى الثبات على التوحيد فقط مهما ابتلي في شأن هذا الدين فلا بد أن يواصل المسيرة تسليما لله تبارك وتعالى ودعوة الله وتوحيدا لجنابه الأعظم وتفريدا له عن الشركاء والأمداد والنظراء جميعا. يا صاحب السجن يوسف في السجن لم يستطيع أن يستكين ويقوم، يعني أنا عندي عذر السجن الآن والبلية التي لحقت بي تكذيب الآن إلى أن أخرج منها أعاذ الدعوة، لا وهو في قلب السجن وغير ليس في بلده وليس في لغته ومتهم بعرض امرأة عزيز مصر إلى آخره، ما تعلمون من هذا؟ ومع ذلك يواصل الدعوة إلى لب التوحيد فيقول يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ويواجه مجتمعا الذي هو فيه غريب وحيد فيقول لهؤلاء الفراعنة الطواغيت الجبارين الذين كانوا يعبدون ملوكهم، يقول لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء فارغة وهمية لا قيمة لها ولا اعتبار في الحقيقة، إنما هي تقاليد المجتمعات وغرور الإنسان وأضاليل الشهوات وأصحاب النفاق والزيف هم الذين صنعوا من هذه الأسماء الوهمية آلهة تعبد من دون الله، ولا شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الوجود جميعا يستحق أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، حتى الملائكة المقربون أعظم خلق الله عز وجل، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نحن إذن في أدلة التوحيد، أساليب التوحيد أيها الإخوة الأحباب، أساليب التوحيد التي قصها القرآن كثيرة طويلة لكي يثبت هذا المعنى، ما هو القرآن ليس من مهمته أن يقول الكلمة ويمضي وتنتهي القضية، إنه يريد أن يستنفذ الناس من هول المحشر وليلة القيامة، إنه يريد أن يستنقذ الناس من عذاب السعير الأبدي الدائم، فكيف من كان هذا غرضه كيف يقول كلمة ثم يمضي إلى حال سبيله؟ لا، لابد أن يلح على الناس بالليل وبالنهار في سرهم وعلانيتهم في فرحهم وأحزانهم، ينتهي الصبح حتى يعزمهم ويذكرهم بالله في رخائهم وضرائهم في كل شؤون حياتهم، يلح عليهم بالدعوة المنقذة بالدعوة الهادية بالعقيدة التي تستخرجهم من الظلمات إلى النور وتستخرجهم إلى خير الدنيا وخير الآخرة جميعا. ومن هنا أقول أيها الإخوة الأحباب، الدليل فريضة في ديننا. ما هذا القرآن بكل الأدليل؟ الخبر المجرد، الخبر المؤكد، الأمثال التي ضربها، المحاورة التي ساقها، القصص الذي نوعه وفصله، قصة سيدنا إبراهيم في الأصنام، قصة مقصود بها تدعيم التوحيد وإبطال الشرك، آلهة حجرية تعبد من دون الله، وبعدين يكسرها سيدنا إبراهيم يحطمها تحطيما، فيأتي الناس يقولنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يستحقيق، قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال اسألوا هذا الكبير الذي علقت في رأسه الفأس. وكانت هذه غاية السخرية من هذه العقول التي بنت دولة وبنت جيشا وأمة وسلطان في الأرض وقوة وهيلمان، قوة النمرود كان من كبار ملوك الأرض في ذلك الزمان، ثم بعد ذلك يلغي هذا العقل كله وهذا الفكر وهذا الإنسان العظيم يهوي ساجدا لحجر أو صنم ما. هذه في الحقيقة مهانة. العبودية لغير الله غاية العلم، والعبودية لغير الله تبارك وتعالى فهي غاية المهانة، لأن الإنسان لن يعبد إلا ملكا مثلا، إذا عبد ملك الملائكة يخافون ربهم من خوفهم، إذا عبد عيسى عليه السلام عيسى أول من يبرأ من هذه العبادة في الآخرة، فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا الذي قلت هذا وأنت تعلم يا رب أني لا يمكن، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، عبد أنا مأمور مثل بقية الخلق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم. من إذن؟ إنسان مثل الإنسان بثنى الله على نمط الزوجية، ما منا إنسان إلا وهو مكرر بعينيه ولسانه وشفتيه وأذنيه وكل شيء أحواله، فما الذي يجعل هذا يستعلي على ذاك؟ ما الذي يجعل الناس يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تبارك وتعالى؟ هذه عنجهية باطلة ومهانة للإنسان لا يصح أبدا أن يقع فيها. لذلك أيها الإخوة الكرام، تجدون القرآن في نهاية المطاف يشوق إما القصة مثل قصة يوسف عليه السلام، أو قصة إبراهيم عليه السلام لما سأل قومه فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، تفكروا قليلا ثم نكسوا على رؤوسهم، لما اعتدلوا وفضاهم الله فرجعوا إلى أنفسهم، لما لام بعضهم بعض قال فيهلهم ما بينطقوش، كيف نسألهم؟ هذا اعتدال، هذا اعتدال فكري، بدأوا يفقهون للحظة واحدة، للحظة واحدة يفقهون ثم نكسوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه. وكما قلنا إن كل منهج غير منهج الله عز وجل في هذه الأرض ليس معتدلا وإنما هو مخلوق هو منقوص، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لذلك نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أفلا انظروا أفلا تعقلون؟ إذا إبراهيم ونوح وسائر الأنبياء والمرسلين إلى محمد إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أجمعين جاءوا بالحكم العقلي والفكر والفقه، أفلا تعقلون؟ انظروا وافقهوا واعقلوا المسألة بعقولكم، هذه معجوبة، ليست عقولهم هينة وإنما هي أعجوبة ومعجزة خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الكامل الحي. لو قدمنا الإنسان بالمبدأ على حسب ما يقدر الناس الآن كل شيء بثمن، عقل الإنسان يساوي عدة مليارات عقل هذا الإنسان، قد يكون إنسان فقير لا يملك شيئا ومع ذلك وهذا الله تعالى هذا العقل الذكي اللماح المعين الذي يستطيع أن يفكر ذاتيا في آفاق السماء وأفضل الأرض كل هذه المعجزة يعملها الإنسان ويظهرها. لذلك جاء الدين دائما والأنبياء عليه السلام يذكرون الناس بهذا العقل بهذه المعجزة. لا تستعلي على النص لا، إنما هي خاضعة لنصوص الكتاب والسنة في ديننا وفي كل دين سبق في أرض الله سبحانه وتعالى. إلى أن يأتي الدليل القرآن الكريم لما أراد أن يقيم لنا الدليل بقى احنا قلنا أساليب كثيرة، احنا بنقول دلوقتي أساليب كثيرة انتهت إلى القصة. الخبر المجرد، الخبر المؤكد، الأمثال، المحاورة، القصة، نأتي للدليل. تجد القرآن يسوق الأدلة سوقا واسعا، بل لا يكاد يذكر عقيدة أو خلقا أو حكما شرعيا في كثير من الأحيان إلا ساقه مقرونا بدليله، ليعلم المسلمين سعة الأفق، سعة الفكر، كيف يتفقهون ويأخذون هذا الدين مأخذ الفهم والفقه حتى تثبت أقدامهم عليه، حتى تثبت أقدامهم إذا فهموا وفقهوا. إنما لو إنسان أخذ الدين تقليدا وأخذ الدين وراثة وأخذ الدين من أبويه مجرد ببغاء يحاكي، كان أي واحد يروح أوروبا من أولادنا يقولوا له بس أنت شد شبهات يرجع كافرا، ما يقولش أنا كفار، يدمر باسم محمد وعلي وإبراهيم، لكنه يرجع مسكين وقد امتلأ قلبه بالشبهات والشكوك والأوهام، واستغلوا ضعفه الديني وفراغه الديني وملأوه، يقولون له الإسلام انتشر بالسيف. كيف انتشر بالسيف وهو قد جاء بالحجة البينة القاطعة؟ كيف ارتكب الإسلام بالسيف وحده وقد جاء ليقول للناس لا إكراه في الدين وليقول لهم لا بد أن تتبصروا وأن تفهموا وأن تعقلوا وأن تتفكروا، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يفقهون، إن في ذلك الآيات لقوم يعلمون أفلا تعقلون. كل هذه الآيات البينات ثم يقول الإنسان انتجب بالسيف. أولاد ما كانش عندهم تفكير للأسف وكانوا في دورة هزيمة حضارية فتجربوا أنماط أوروبا، وكل البلاء الذي نحن فيه الآن نتيجة هذا، لأن الوقود التي جاءت بعد ذلك فحكمت بلاد المسلمين سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في الثقافة أو في القانون خاصة القانون الفرنسي أو في كل شعب الحياة، نساء ورجالا كانوا ضحايا هذه الغزوة، هذه الدورة الحضارية التي أخذوا فيها من الكفار ولم يستعصموا فيها بدين الله تبارك وتعالى عن فهم وفقه ووعي. ولو فهموا دينهم لثبتوا به ثبات الجبال الرواسي، لأنه الحق من عند الله تبارك وتعالى ولا حق غيره في الأرض. قد يكون الناس عندهم بقايا الحق من الأديان السابقة، أما الدين المتمحض بالحق الذي له كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو هذا الدين وهذا الحق. لذلك جاء يؤسس على الفكر والفهم والمحاورة والأدلة. خذوا أدلة التوحيد على سبيل المثال، سيدنا القرآن ينوع الأدلة تنويعا عجيبا يجعل الإنسان حينما يدرس هذه المسألة يقر شاهدا لله الواحد القهار. كيف امتلأ القرآن بهذه المعجزات؟ كل سطر تقريبا معجزة من هذا الكتاب العظيم. لما أراد أن يصيب لنا الأدلة على التوحيد وعلى أن الله واحد لا شريك له في هذا الكون، أدلة متنوعة عجيبة كل منها له أبعاد واسعة النطاق. مثلا الدليل الكوني اللي هو الدليل اللي بيعتمد على الاستشهاد بالكائنات بالخلق، كان زمان العلماء يقولون من العرش إلى الفرش، يعني من عرش الرحمن كل المخلوقات إلى الفرش الأرض. ونحن الآن لما توسع العلم نقول إلى المجرات العلى التي تمشي هائلة في أفاق الوجود الواسع الرحيم إلى أدنى الخلائق وهي الذرة إلى الذرات، من الآفاق إلى الأعماق والأطباق، كل شيء وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لهذا الدليل، هذا الدليل تسمى الدليل الكوني، يأخذ الله تبارك وتعالى بنظر الإنسان وحواسه وسمعه وبصره وعقله وفكره ويقول له سيعطيكم دليلا بدهيا كثيرا لا يحتاج إلى تفكير شديد، يستطيع أن يعقله العامي والمتعلم. دليل معجز أدلة الفلاسفة والأدلة التي يتكلم فيها العلماء والمتخصصون لا يستطيع أن يقامها إلا إنسان درس هذا العلم وهذا التخصص. أما أن يأتي دليل ينفع للناس جميعا يقول مثل الهواء ومثل الماء ينفع لجميع الخلق ومثل الغذاء فهذا دليل معجز مثل خلق الله في كل شيء. لذلك ربنا جل شأنه يقول لنا هذا الكون انظروا فيه في كل شيء فيه تجدونه قائما على غاية الإبداع والعناية والرعاية والدقة والنظام. فإذا كان هذا الكون قائما على كل هذه العنايات كل شيء مخلوق بعناية ونظام كل شيء مرسوم بقدر وحساب وميزان انظروا في ملكوت السماوات فتشوا. فلما فتش الناس وأسرعوا إلى الغرور العلمي وتوهموا أن الخلق عشوائي قال لهم القرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يوجد ذرة من الخلل والانصراف في هذا الخلق العظيم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر يخاطب الانسان كل انسان الى يوم القيامه ترجع البصر هل ترى من فطور هل ترى في هذا الخلق العظيم من تشقق والتصدع يوجد زي العمارات اللي بتبنى ثم تنهار والكباري اللي بتقع بعد شهرين من بنائها ابدا انظر هذا الكون القديم اللي بعض العلماء يقول الان في اخر الاخبار 11 مليار كان عمر الكون طب فانظر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ارجع دقق مرة ضمن مرتين يعني كرة بعد كرة يقول انظروا مرة أخرى في الكون ثم انظروا ثم تأكدوا ثم رجعوا أنفسكم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لا بد أن ينقلب في نهاية المطاف البصر الغرور البصر العلمي الغرور اللي كان في القرن التاسع عشر الملحد اللي كان يضرب على المنظمة أمامه ويقول هذه الخزنة أثبت وجود العلمي من الله الآن بعد الكشوف العلمية تأثروا جميعا وانحدثوا الوصول لله الواحد القهار وعلموا أن هذا الكون أكبر من أن يحيط به عقل محظوظ مغرور لما راجعوا الكون مرة ومرة ومرة لذلك أصبح علماء المادة الآن يا إخواننا 99% منهم بنسبة صحيحة بنسبة 99% منهم مؤمنون حقا يؤمنون بأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون عبثا وأنا كنت قبل كده الكتب اللي موجود في هذا الكلام العلم يدعو للإيمان الكتاب المطبوع هنا في مصر والله يتجلى في عصر العلم وكتب كثيرة تقرر هذه الحقائق على ألسنة علماء المادة أنفسهم على ألسنة علماء المادة في أنفسهم يقررون هذه الحقائق ويشهدون بها لأنهم لما نظروا وتأكدوا علموا أن هذا الكون على غاية الإبداع والنظام كل ما هو مطلوب أنهم لا يجدون دينا يلجؤون إليه لا يجدون منهجا صحيحا يصلون إليه كيف ينظمون عبادتهم وحياتهم على هذا الأساس لا يجدون لماذا لا يجدون لماذا علماء المادة الآن العظام الكبار الذين يملكون الآن كل أسرار المادة التي أذن الله لهم أن يملكوها لماذا يقفون حيارة الآن لأن لما رجعوا إلى أديانهم لم يجدوا فيها شيئا يستطيعوا أن يتواءم مع الفكر العظيم والعقل العظيم ولا يجدون شيئا يتواءم مع هذا العقل والفكر العظيم إلا هذا الكتاب المعجز لكن هذا الكتاب المعجز مع قوم اتخذوه مهجورا وضيعوه واهانوه فصاروا سبة وصاروا مثلا سيئا لهذا الكتاب في ارض الله فكلما تلقف هؤلاء المفكرون والعظماء في الارض لكي يجدوا ملجا او مغارات او مدخلا يلجؤون اليه من هجير هذه الماده لم يجدوا الا المسلمين العالم الثالث المتخلف الذي ياكل بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا وكما ترون ويقلد الكفار في كل شيء ابتداء من العقيده حتى اغرب شيء في الحياه في الربا وفي غيره اذا كيف ياخذون هذا الدين او كيف يتلفتون الى هذا الدين نسال الله الا يجعلنا فتنه للذين كفروا بفضله ورحمته ان شاء الله. بعد ذلك ده مثال اسمه الدليل الكوني لما تقرأوا القرآن إن شاء الله انظروا تابعوا هذا الدليل في القرآن تجدونه مصروفا دكا كل الأدلة النزلية في القرآن تأمرنا بهذا مثلا في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويسألنا الله الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون انظروا التعقيد بل أكثرهم لا يعلمون لو أن الناس علموا وفكروا وفهموا العلماء فهموا الآن لما ذلك في سورة أخرى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء الذين علموا أسرار هذا الكون ولهذا لا يمكن يفقه معنى هذه الآية إلا إنسان يفكر تفكير حقيقي في هذا أمن جعل الأرض قرارا لو أن الأرض ليس عليها جبال لو أنها خفيفة طائشة تطير وتمر في الفضاء لتخبط كل شيء ولا استحالت الحياة عليها إنما هي موضوعة بميزان وبحساب كلها أوهام يقول لك الأرض تزحزحت عن محورها مليمتر وما إلى ذلك كل هذه قياسات تخطئ البشر إنما هذا كون موزون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل شيء بحسبان وكل شيء موزون هذا يسمى الدليل الكوني الذي يقوم على أساس العناية والرعاية والإبداع والنظام لله الواحد القهار في كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى.